بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، من بيت الله الحرام من مكة المكرمة، وفي يوم الخميس الموافق 14 من شهر ذي الحجة لعام 40 و400 ألف، نتناول بعد بعض الرسائل لأهل العلم، ومعنا رسالة بعنوان حكم التحاكم إلى العادات والأعراف القبلية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى. نتناولها ونعلق عليها بحسب ما يفتح الله سبحانه وتعالى، فأسأل الله عز وجل يوفقنا وإخواننا لما يحب ويرضى.
بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يطلع عليه من المسلمين، وفقني الله وإياكم لمعرفة الحق واتباعه، آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فالداعي لهذا هو الإجابة عن أمور سأل عنها بعض الإخوة الناصحين، حيث ذكر أنه يوجد في قبيلته وفي قبائل أخرى في المملكة عادات قبلية سيئة ما أنزل الله بها من سلطان، منها ترك التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى عادات قبلية وأعراف جاهلية، ومنها كتمان الشهادة وعدم أدائها حمية وتعصبا، أو الشهادة زورا وبهتانا.
قال الشيخ رحمه الله تعالى، وهو يناقش هذه المسألة، وهي مسألة مهمة جدا، وهي أن بعض القبائل في المملكة لديها عادات قبلية سيئة، وهذا ليس في المملكة فقط بل في شتى بقاع الأرض، تحكم الناس إلى عادات اجتماعية، فإن كانوا من أهل القبائل فهي عادات قبلية اجتماعية يتحكم الناس فيها إلى غير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، إلى غير كتاب الله وإلى غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والواجب على كل مسلم أن يتحكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله سبحانه وتعالى قد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم وهو النبي أن يحكم بين الناس بما أنزل الله، فقال سبحانه وتعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، وقال سبحانه وتعالى إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. هذا هو الواجب، وهذه القاعدة التي ينبغي أن ينطلق منها المسلم، أنه ينبغي أن يحكم كتاب الله ويحكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل صغير وكبير، كما قال الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وكذلك قال الله سبحانه وتعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فكل حكم يخالف حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم فهو من حكم الجاهلية، الذي ينبغي أن يرجع الناس عنه إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال سبحانه وتعالى وما أتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وقال الله سبحانه وتعالى ألم ترى الذين يزعمون أنهم أمروا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فالواجب على كل مسلم ومسلمة، على كل مؤمن بالله واليوم الآخر، الواجب على الجميع أن يحكم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله في نفسه أولا وفي من يحكم فيهم، فإن حكم بغير ما أنزل الله وغير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو حكم الجاهلية، هذا هو حكم الجاهلية، وهذا ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى ومنها كتمان الشهادة وعدم أدائها حمية وتعصبا، أي أنه يفعل ذلك من باب التعصب، أو الشهادة زورا وبهتانا حمية وعصبية أيضا، إلى غير ذلك من الأسباب التي تدعو بعض الناس إلى مخالفة الشرع المطهر ولوجوب النصيحة لله ولعباده. أقول وبالتوفيق، هكذا يقرر الشيخ، هذا هو السبب الذي من أجله تكلم الشيخ في هذه الرسالة المختصرة. فالواجب على كل مسلم ومسلمة أن يحكم في نفسه وفي من حوله كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في نفسه، في أولاده، في جيرانه، ولا ينتظر أن يحكم عليه أحد بالقوانين الوضعية. وهذه القوانين الوضعية التي تحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى لا شك أنها مخالفة للشريعة، ولا ينبغي الإنسان أن يتحكم إليها ولا أن يرغب فيها، لأنها مخالفة لكتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا قال الشيخ رحمه الله؟
يجب على المسلمين أن يتحاكموا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، لا إلى القوانين الوضعية والعادات والأعراف القبلية.
وقول الشيخ في كل شيء، هذا عم كل شيء. نعم، ينبغي أن نرجع إلى كتاب الله وسنة رسول الله في كل شيء. ما ينبغي أن نقول مثلا السياسة لا علاقة لها بكتاب الله ولا بسنة رسول الله. كيف هذا؟ فالسياسة من الدين، والسياسة فصل عظيم وباب عظيم من أبواب الشريعة. أليس تولية الحكام والولاة وسائر الأمراء وسائر المسؤولين من السياسة الشرعية؟ أليس ضبط تعامل الناس مع ولي الأمر ومراعاة حقوق ولاة الأمور من السياسة الشرعية؟ أليس الحكم بين الناس من السياسة الشرعية؟ أليس سياسة دنيا الناس بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من السياسة الشرعية؟ ولهذا ما هي السياسة الشرعية؟ السياسة الشرعية هي سياسة الدنيا بالدين. يدخل في ذلك كل شيء، يدخل في ذلك الإعلام، يدخل في ذلك التعليم، يدخل في ذلك أمور الاقتصاد، يدخل في ذلك كل شيء، كل شيء له علاقة بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن شريعة الإسلام شريعة عامة وهي شريعة متنوعة، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني في الإسلام كافة، في العبادات وفي المعاملات وفي الأنكحة وفي الأقضية وفي الحدود والجنايات وفي الحروب وفي السلم. كل هذا أصلا له علاقة بالشريعة. ولهذا لا تستمع لمن يزعم في هذه الأزمان أن الشريعة منفصلة عن هذه الدنيا، وأن الشريعة إنما هي في المساجد وفقط، نصلي، نصوم، نحج، نزكي، هذه الشريعة، أركان الإسلام الخمسة، وما عدا ذلك فلا دخل الشريعة بهذا. هذا يقول مسلم؟ لو اعتقد الإنسان هذا أن الشريعة لا علاقة لها بالمعاملات، لا علاقة لها بالسياسة، لا علاقة لها بالاقتصاد، لا علاقة لها بالتعليم ولا بالإعلام وغير ذلك، من اعتقد هذا وقد قامت عليه الحجة فإنه يكون كافرا بالله رب العالمين، يكون مرتدا عن الإسلام. لأن الله سبحانه وتعالى ما ترك شيئا من أمور الناس، ولا النبي صلى الله عليه وسلم ترك شيئا من أمور الناس إلا وقد بين حكمه. ولهذا عندنا الأحكام الشرعية، إما الوجوب، هذا بالنسبة للأحكام التكلفية، إما الوجوب وإما الاستحباب وإما التحريم وإما الكراهة وإما الإباحة. فما لا تعلق للأمر والنهي له بذاته فهو مباح. إذا عرفنا هذه الإباحة من سكوت الشارع فصار عندنا كل شيء، تلبس بالشريعة، تأكل بالشريعة، تنام بالشريعة، تدخل بالشريعة، تخرج بالشريعة. فيجب التحاكم والرجوع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء. وما خسر الناس هذا الخسران المبين، ولا عاش الناس في هذا الضنك الذي يعيشه الناس اليوم إلا بسبب تنحية كتاب الله وتنحية سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحاكم إليها وعن الرجوع إليها وعن الإقبال عليها وعن الأخذ بها. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالشريعة عامة، الذي يقول بأن الشريعة في المساجد فقط هذا ضال، والذي يقول بأن الشريعة لا علاقة لها بالعادات أبدا، بل الشريعة عرفنا إباحة العادات من قبلها، لأن العادات ما هي؟ الحكم فيها الإباحة، وهذه عرفة من الشريعة، لأن الشارع سكت عنها إلا فيما حرمته الشريعة. فإذا كانت هناك عادات محرمة فإننا نحرمها ونقول بأن الشريعة حرمتها. طيب، وإذا لم يكن شيء من الشريعة حرمته الشريعة فإنه يكون الأمر على الإباحة. هذه الإباحة عرفت من قبل الشارع وسكوت الشارع عنها. فلهذا يقول الشيخ هنا: ف فالواجب على المسلمين أن يتحكموا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، لا إلى القوانين الوضعية والعادات والأعراف القبلية.
قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا.
نعم، فهذا زعم الذي لا يريد أن يتحكم من كتاب الله ولا سنة رسول الله، الذي لا يريد ذلك فهذا والعياذ بالله من المنافقين، هذا كافر والعياذ بالله. فهم يزعمون أنهم يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، لكنهم يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت، ما يريدون أن يتحكموا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يريد أن يتحكم إلى الطاغوت ويرى في حكم الطاغوت ويرفض حكم الله سبحانه وتعالى ولا يرضى به فهذا كافر والعياذ بالله. أما إذا ما أراد أن يتحكم إلى كتاب الله وأراد أن يتحكم إلى عرف مثلا، ولكنه يعتقد وجوب حكم الله عز وجل وأنه لا يجوز أن يتحكم إلى غير كتاب الله وإنما فعل ذلك شهوة، فهذا عاص، شأنه شأن العصاة، شأنه شأن العصاة. إذا كان يعتقد أن حكم الله عز وجل هو الواجب وأنه لا يجوز له أن يتحكم إلى غير كتاب الله ولا سنة رسول الله وإنما فعل ذلك شهوة، فهذا شأنه شأن أصحاب المعاصي. أما إذا كان يبغض حكم الله ولا يرضى بحكم الله سبحانه وتعالى وإنما أراد أن يتحكم إلى الطاغوت مصححا ذلك مجوزا ذلك، فإن ذلك يكون كافرا بالله رب العالمين. إذن الإرادة هذه على قسمين: أراد ذلك أن يتحكم إلى الطاغوت وهو الحكم بغير ما أنزل الله، أراد أن يتحكم إليه وهو يعتقد جواز ذلك، فهذا كافر والعياذ بالله. أما إذا كان لا يعتقد جواز ذلك وإنما فعل ذلك شهوة فيكون شأنه شأن العصاة، وعلى كل هذا من الشيطان، ولهذا قال سبحانه وتعالى: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا.
وقال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.
نعم، فهذه الآية جعلت الحكم حكمين: حكم الجاهلية وحكم الشريعة. أما حكم الجاهلية فهذا حكم مرفوض مردود ولا يجوز أن يتحكم الإنسان إليه، وهذا يجب اعتقاد ذلك. ومن جوز التحكم إلى حكم الجاهلية فإنه يكون كافرا بالله رب العالمين، هذا حكم الجاهلية. والحكم الثاني حكم الشريعة، ولا أحسن من حكم الشريعة، ولهذا قال سبحانه: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالواجب على الإنسان أن يقبل على حكم الله وحكم رسوله وأن يترك حكم الجاهلية، والجاهلية ما خالفت الشريعة، فكل مخالفة للجاهلية فكل مخالفة لما أنزل الله ولما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه من حكم الجاهلية الذي يجب على الإنسان أن يكفر به ولا يعتقد جوازه إنما إذا اعتقد جواز ذلك وقد علم حكم الله سبحانه وتعالى فإنه يكون كافرا بالله رب العالمين. نعم.
فيجب على كل مسلم أن لا يقدم حكم غير الله ورسوله كائنا من كان، فكما أن العبادة لله وحده فكذلك الحكم له وحده.
نعم، كما أن العبادة لله عز وجل وحده، كما أن الله عز وجل يفرض بالعبادة فكذلك يفرض سبحانه وتعالى بالحكم، أي لا يكون هناك حكم مع حكم الله سبحانه وتعالى. فإذا حكم الله عز وجل في أمر من الأمور وحكم نبينا صلى الله عليه وسلم، وحكم نبينا صلى الله عليه وسلم تابع لحكم الله، لأن حكم نبينا من حكم الله عز وجل، قال سبحانه: ما يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال سبحانه وتعالى: وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهو داخل في حكم الله، حكم رسول الله داخل في حكم الله سبحانه وتعالى. فكما أن الله عز وجل يفرض بالعبادة فلا يعبد سواه، فكذلك أيضا يفرض سبحانه وتعالى بالحكم فلا يحكم سواه سبحانه وتعالى. فمن حكم غير الشريعة فقد خالف، وقد قال الله عز وجل في شأنه: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. لكن هل يكون كافرا كفرا أكبر أو كفرا أصغر؟ فالذي ورد في تفسير ابن عباس وعطاء وأئمة السلف وعليه إجماع أهل السنة والجماعة أن ذلك كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق، ليس كفرا بالله ورسوله سبحانه وتعالى، اللهم إلا إذا استحل ذلك أو كذب بحكم الله أو جحد حكم الله أو جوز ذلك أو رأى أنه أحسن أو بدل حكم الله عز وجل بحكم الطاغوت وينسب ذلك إلى حكم الله عز وجل، فكل هذه حالات تجعله كفرا أكبر، أي أن الحاكم بغير ما أنزل الله يكفر بما يكفر به صاحب المعصية. متى يكفر الزاني؟ إذا اعتقد أن زناه هذا جائز، إذا استحل، إذا كذب بالنص الشرعي، إذا جحد، إذا إلى آخره، فحينئذ يكون كافرا. فالحكم غير ما أنزل الله معصية من المعاصي، معصية من المعاصي، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن هؤلاء الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، يقول كما في حديث حذيفة عند مسلم: سيكون بعد أئمة يهدون بغير هدي ويستدنون بغير سنتي، فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة: فما تأمرني إن أدركني ذلك رسول الله؟ قال: تؤدون الحق، قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. فجعله أميرا مع أنه يهدي بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويستن بغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعتقد وجوب حكم الله سبحانه وتعالى. فمن اعتقد وجوب حكم الله لكن ترك هذا الحكم شهوة، فإن شأنه يكون شأن العصاة. فالشيخ هنا قرر: كما أن العبادة لا تكون لله وحده، فكذلك الحكم لا يكون إلا لله عز وجل وحده، كما قال سبحانه:
كما قال سبحانه: إن الحكم إلا لله فالتحكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أعظم المنكرات وأقبح السيئات، وفي كفر صاحبه تفصيل.
نعم، وفي كفر صاحب التفصيل، هذا كلام دقيق جدا من العلامة ابن باز رحمة الله عليه، هذا خلاصة هذه الرسالة. فالتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم المنكرات وأقبح السيئات، وفي كفر صاحبه تفصيل. تفصيل هذا منهج السنة والجماعة. أما الذي يرى أن الحكم غير من زلاه كفرا مخرجا من الملة بإطلاق، فهؤلاء هم الخوارج، كما نقل الأجر وغيره من أئمة السلف أنه مما تعلقت به الحرورية من متشابه القرآن قول الله سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فلكم كافرون، فقرأوا معها: والذين كفروا بربهم يعدلون، قالوا: فإذا حكم بغير ما أنزل الله فقد عدل بربه، وإذا عدل بربه فقد كفر. وقد أشار ابن عبد البر الملكي إلى هذا أيضا، أن الذين يرون ظاهرة أو يرون عموم هذه الآية فإنهم الخوارج، وكذلك أيضا ذكر ابن العربي المالكي. فالشاهد من هذا أن الخوارج يقولون بهذا العموم: كل من حكم غير من ظلاف فإنه يكون كفرا كفرا أكبر. أما لسنة الجماعة فيجعلون هذا كسائر المعاصي إلا في الحالات التي ذكرناها لكم. هذا منهج أهل السنة والجماعة، ذكر ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى في رسالته أصول السنة ما يبين هذا أيضا، وبين أن من المعاصي التي ورد في الشرع أنها كفر الحكم بغير ما أنزل الله، فنقل الآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فليكن كافرون، أي أنه جعل ذلك كحديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فكلام الشيخ هنا في غاية الدقة. فالتحاكم إلى غير كتاب الله وإلى غير سنة رسول الله هذا من أعظم المنكرات وأقبح السيئات. أما ما يتعلق بالكفر فقال: وفي كفر صاحبه تفصيل.
قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
نعم، إذن الأمر هنا يتعلق بالظاهر والباطن، أما الظاهر فلا بد من تحكيمه فيما شجر بينهم، وأما الباطن فلا بد من رضا النفس، لا بد من رضا النفس. فإذا تحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسول الله فقد أتى معصية من المعاصي، وإذا كذلك لم يرضى بهذا الحكم أي أنه وجد في نفسه شيئا فهذا معصية من المعاصي، إذا كان وجد في نفسه شيئا من الحزن. أما إذا وجد في نفسه شيئا على الحكم نفسه من البغض والكراهة وعدم الإيمان بذلك فهذا كفر والعياذ بالله.
فلا إيمان لمن لم يحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في أصول الدين وفروعه وفي كل الحقوق، فمن تحاكم إلى غير الله ورسوله فقد تحاكم إلى الطاغوت.
وقول الشيخ هنا فلا إيمان لمن لم يحكم الله ورسوله في أصول الدين وفروعه، هذا إما أن يحمل على نفي أصل الإيمان، فلا إيمان أصلا لمن لم يحكم الله ورسوله، كعلى التفصيل الذي ذكرناه، إذا كان لا يريده ولا يرغب فيه ولا يقبله، بمعنى أنه لا يرضى بحكم الله عز وجل، ما يريد أن يحكم الله عز وجل من جهة الاعتقاد، لا يعتقد هذا الحكم، لا يعتقده ولا يرضى به من جهة الاعتقاد، أي أنه لا يقبل حكم الله عز وجل ولا يراه، ولا يراه بل يرده بل يجحده بل يكذب به، فهذا والعياذ بالله يكون نفي الإيمان هنا نفي لأصل الإيمان. أما إذا كان لا يحكم كتاب الله ولا سنة رسول الله شهوة وطمعا دنيويا، فهذا شأنه شأن العصاة.
وعلى هذا يجب على مشايخ القبائل ألا يحكموا بين الناس بالأعراف التي لا أساس لها في الدين وما أنزل الله بها من سلطان، بل يجب عليهم أن يردوا ما تنازع فيه قبائلهم إلى المحاكم الشرعية.
نعم، ينبغي أن يرفعوا الأمر إلى المحاكم الشرعية، لا أنهم يحكمون الأعراف التي في قبائل مما تخالف كتاب الله وسنة رسول الله. أما إذا كان العرف مسكوت عنه فهذا لا بأس به، لا بأس به، أو في باب التعزيرات العامة هذا لا بأس به، أما في أشياء تخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجوز ذلك، وعلى مشايخ القبائل رفع هذا الأمر إلى المحاكم الشرعي.
ولا مانع من الإصلاح بين المتنازعين بما لا يخالف الشرع المطهر بشرط الرضا وعدم الإجبار، لقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائر بين المسلم جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما.
نعم، انتبهتم، يعني إذا الشيخ هنا ماذا يقول؟ يقول الشيخ ولا مانع من الإصلاح بين المتنازعين بما لا يخالف الشرع المطهر بشرط الرضا وعدم الإجبار، يعني في المسكوت عنه، يعني الأمر إذا كان مثلا من باب إصلاح فقط أو كذا بما لا يخالف الشريعة فالأمر بذلك واسع، فعلى السعين في الإصلاح بين الناس أن يختاروا من الطرق ما يحصل به الإصلاح بين الناس بشرط أن لا يخالف ذلك كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، إذا ما حرم حلالا أو أحل حراما فإنه يكون جائزا.
كما يجب على القبائل جميعا ألا يرضوا إلا بحكم الله ورسوله، أما الشهادة فيحرم على من علمها أن يكتمها، لقول الله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، وقوله تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه.
على الإنسان ألا يكتم الشهادة حتى لو ما رأى أحد، لا ينبغي أن يكتم الشهادة، وما يكتمها فإنه آثم قلبه، هذا حكم. الحكم الثاني عليه أيضا ألا يرفض الشهادة إذا دعي إليها، إذا دعي إليها. وعندنا مسألتان، مسألة تحمل الشهادة ومسألة أداء الشهادة. أما تحمل الشهادة فإن الإنسان يتحملها إذا لم يعرف الحق إلا من قبله ولا يفصل بين الناس إلا من قبله، فإنه يتحمل ذلك حتى تؤدى الحقوق إلى أصحابها. وأما مسألة أداء الشهادة فإنها تكون واجبة إذا لم يتأدى الحق إلا بشهادته، أما إذا كان هناك شهداء غيره فلا يتعين عليه ذلك، طالما أن غيره سوف يقوم بهذا، إذا كان غيره سيقوم بهذا فلا بأس ولا حرج، إذا كان غيره سيقوم بهذا فلا بأس ولا حرج. أما إذا لم يكن إلا هو وتعينت الشهادة عليه فإنه يجب عليه، وإلا كان آثما، إذا دعي إلى شهادة كان آثما، كان آثما. اللهم إلا إذا خشع نفسه ضررا كان يقال أو يهدده ناس بالقتل وهم قادرون فعلا على قتله، فإذا تلقن ذلك فإنه يكون مكرها وحينئذ لا إثم عليه.
فأداء الشهادة على وجهها إذا احتوج إلى ذلك واجب، لأنها وسيلة لإقامة العدل وإحقاق الحق، وكتمها ذنب عظيم وإثم كبير.
نعم وكتمها ذنب عظيم
لما فيه من ضياع الحقوق وإلحاق الضرر بالآخرين ولما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان.
نعم لو هذا كذب الشهادة أو هذا رفض أداءها وغير ذلك ضاعت الحقوق. فهذا أمر عظيم. ولهذا ذكر الله عز وجل في كتابه في سورة البقرة آيات طويلة في بيان ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل إلى أن قال الله سبحانه وتعالى: ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا. وهكذا كل هذا يبينه الله سبحانه وتعالى ويبين ما يتعلق بالشهادة ويتعلق بالشهادات بإنجات أحكامها وهل يلزم شاهدان أو شاهد واحد يكفي أو أربعة أو كذا. هذه على حسب ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بالقضية نفسها. فإن كان مثلا الشهادة في قتل فيلزم في ذلك رجلان عدلان ولا تستشهد النساء في الحدود عموما. النساء لا تستشهد في الحدود ففي القتل مثلا وفي سائر الحدود إلا الزنا يكون هناك الرجلان العدلان. أما في الزنا فلابد من أربعة شهداء رجال عدول. النساء لا يعمل بشهادتهن في الزنا لكن لابد من الرجال العدول أربعة من الشهداء العدول. لكن مثلا في الأموال يمكن أن يحكم في ذلك رجلان وممكن رجل وامرأتان وممكن الشاهد ويمين. كل هذا ورد فيما يتعلق بالأموال. كذلك أيضا الأمور التي تختص بها النساء ولا تطلع عليها النساء فممكن يعمل بشهادة المرأة. إذن الشهادة على حسب القضية التي ستكون الشهادة متعلقة بها على حسب ما جاء في ذلك من أدلة شرعية.
وكما أن كتمان الشهادة حرام فكذلك الإتيان بها على غير وجهها الصحيحة أو التزوير فيها لأي سبب من الأسباب فهو حرام أيضا بل ومن كبائر الذنوب.
نعم انتبهتم. يعني كما أن كتمان الشهادة حرام ولا يجوز أن يكتمها لأن ذلك يؤدي إلى ضياع الحقوق فكذلك شهادة الزور فهذه أيضا حرام. فلا ينبغي الإنسان أن يؤدي الشهادة على غير وجهها الصحيح بل ينبغي أن يشهد بما علم. قال سبحانه وتعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون.
ومن كبائر الذنوب قال الله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وقال رسول
قال تعالى: واجتنبوا قول الزور. والزور كل باطل فيجب اجتنابه ومن ذلك الشهادة على غير وجهه.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور. متفق على صحته.
نعم متفق على صحته من حديث أبي بكر رضي الله عنه. فهذا الحديث يبين عظم شهادة الزور وأن إثمها عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرن بالإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس ثم قال: ألا وشهادة الزور. مما يدل على العناية بها وعلى الاهتمام بهذا الأمر. فالذين يستهلون بهذا هؤلاء والعياذ بالله قل إيمان في هذا الباب. والواجب على كل مسلم ومسلما يتقي الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فالإنسان لا يجوز له أن يكتب الشهادة ولا يجوز أيضا أن يغير الشهادة على غير وجهها. بعض الناس اليوم للأسف الشديد رق دينه فتراه يبيع شهادته بدراهم معدودة فتنقلب الحقوق ويصبح الحق باطلا والباطل حقا. الواجب على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم شهادة الزور كلام أهل البدع أيضا فإنهم شهدوا على هذا الشرع بالزور واخترعوا أشياء ونسبوها إلى الشرع. هذا من الزور. والإنسان لا ينسب إلى الشريعة إلا ما كان منها وإلا ما قاله الله وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أيضا من شهادة الزور. كما قلنا الزور كل باطل ولهذا العلماء فسروا أيضا بشهادة الموالد وشهادة أعياد المشركين والأعياد المخالفة. فهذا أيضا من شهادة الزور. فعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن لا يكتب الشهادة وأن لا يؤديها على غير وجهها الصحيح.
وبهذا يعلم أن كتمان الشهادة حرام وشهادة الزور حرام أيضا، بل من الكبائر كما دلت على ذلك الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليتق الله أولئك الذين تجري بينهم تلك العادات السيئة ويعتبرونها من العادات الحسنة، وعليهم أن يلتزموا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يحذروا ما خالف ذلك، وأن يتوبوا إلى الله سبحانه مما سلف منهم من المخالفة لشرع الله، وأن يرفعوا ما تنازعوا فيه إلى المحاكم الشرعية والقضاة في بلدهم ليحكموا فيهم بحكم الإسلام ويلزموهم به ولا يعدلوا عنه إلى غيره.
وفق الله. نعم، هذا هو الواجب كما قلنا، هذا هو الواجب كما قلنا، وليست المسألة مسألة سهلة. مسألة الحكم بما أنزل الله عز وجل ليست مسألة سهلة، إنما يجب على الإنسان أن يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله. الواجب على الراعي وعلى الرعية وعلى الدول وعلى الأفراد أن يلتزموا شرع الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى ما أنزل شرعه إلا ليعمل به، وإلا ليحكم بين الناس. هذا مقتضى الإيمان، هذا مقتضى. فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لكن ابتلينا اليوم بمن يسمون بالتنوريين وهم الظلميون، وكذلك بالعلمانيين الذين يريدون فصل الدين عن الدولة وفصل السياسة عن الدين، بل فصل الحياة عن الدين. هؤلاء يتغيظون من ذكر قال الله قال رسوله قال الصحابة، يتغيظون من هذا. فالواجب على الجميع من حكام، من محكومين، من محاكم، من محامين، من أفراد، من مصلحين بين الناس، الواجب على الجميع أن يحكموا فيما بينهم كتاب الله سبحانه وتعالى. حتى كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، حتى الأستاذ بين تلامذته ينبغي أن يحكم شرع الله سبحانه وتعالى، حتى الزوج مع زوجته ينبغي أن يحكم الزوج كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوجته، والزوجة كذلك. ينبغي على الآباء مع الأبناء، والأبناء مع الآباء، والجيران مع بعضهم البعض، ينبغي أن نحكم جميعا قال الله قال رسول صلى الله عليه وسلم. فإذا ظهر لنا النص الشرعي وجب العمل به وعدم تجاوزه، وينبغي على المسلم أن يكون وقافا عند حدود الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى هذا الصحابي الجليل لما أتى اليهود ليأخذ حق المسلمين، يهود خيبر حق المسلمين، وأرادوا أن يقدموا له رشوة أو كذا، فماذا قال؟ قال لقد جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحب الناس إلي، وأنتم أبغض إلي من عددكم من القردة والخنازير، ولكن لا تحملني محبتي له وبغضي لكم ألا أعدل بينكم. ولهذا قال سبحانه وتعالى وإذا قلتم فعدلوا، وقال سبحانه وتعالى ونحكم بينهم بما أنزل الله، وقال سبحانه واحذروا من يفتنوك عن بعض ما أنزل الله. فوالله ما حصل الضمار في أمة الإسلام ولا عاش الناس في الضنك إلا بسبب تخلف حكم الله سبحانه وتعالى. وأي حكم لله ورسوله يبعد عن أمر من الأمور فإنه يعيش الناس فيه ضنكا، ويكون عملهم في ذلك عمل الجاهلية، مثل تبرج الجاهلية. فالناس تركوا الحجاب الشرعي إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. في كل هذا الذي ذكره من قبل نقول إلا من رحم الله، فالحمد لله، يوجد والحمد لله من يحكم كتاب الله ومن يحكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا لما حصل التبرج الآن وابتعدت المرأة المسلمة عن حكم الله عز وجل في الحجاب الشرعي، كيف حصل فساد وسبحان الله وانتهكت أعراض وكذا. ولما أيضا ترك حكم الله سبحانه وتعالى في التحاكم في كثير من أحكام الناس وحصل الضنك، ما يمكن أن تكون سعادة للبشرية أبدا إلا بحكم الله سبحانه وتعالى وحكم رسول الله. لأن الله هو الذي خلق، وقد قال الله عز وجل ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فالله عز وجل له الخلق وهو سبحانه وتعالى له الأمر، فكما أن له الخلق فله الأمر، كما أنه الذي انفرض بالخلق فكذلك هو الذي انفرض بالأمر. وهو سبحانه وتعالى يعلم من خلق كما قال سبحانه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالواجب على كل مسلم ومسلمة تحكيم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يرضى بذلك، يرضى بذلك، ويعلم أن السعادة كل السعادة في الرجوع إلى كتاب الله، وإلا كان الضنك والعياذ بالله.
وفق الله الجميع لما يحبه. ويرضاه وأعذنا جميعا من مضلات الفتن ونزغات الشيطان إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ختم الشيخ هذه الرسالة بقوله وفق الله جميعا محبه ويرضاه وأعذنا جميعا من مضلات الفتن ونزغات الشيطان والتي منها التحاكم إلى غير كتاب الله وإلى غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سميع قريب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الشيخ خير الجزاء على هذه الكلمات المختصرة وإن كانت كلمات عميقة وفيها الدعوة إلى ما دعا الله إليه في كتابه وإلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فالحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى هذا واجب، لكن كما قلنا وبينا في من لم يحكم بما أنزل الله فهذا فيه التفصيل، أما إذا حكم بغير ما أنزل الله عز وجل شهوة ورغبة في دنيا مع اعتقاد أن حكم الله عز وجل هو الواجب فهذا شأن أصحاب المعاصي. أما إذا ترك الحكم بما أنزل الله عز وجل جاحدا لهذا الحكم أو مكذبا أو مستحلا الحكم بغير ما أنزل الله مع علمه بذلك أو مجوزا ذلك أو مبدلا ناسبا ذلك للشريعة فهذا والعياذ بالله يكون كفرا أكبر. فإن وضع قانونا وعممه وحكم به شهوة مع أنه يعلم أن هذا حرام وأنه لا يجوز وأن الواجب تحكمه كتاب الله سبحانه وتعالى فهذا شأن العصاة. أما الذين يقولون بأن هذا تشريع عام إذا وضع قانونا وعممه فإن هذا تشريع عام وهذا كفر أكبر والعياذ بالله فهذا غير صحيح. ونقول ما الدليل على ذلك؟ إذا وضع قانونا، إذا ألزم الناس، إذا ترك حكم الله سبحانه وتعالى حكم رسوله وحكم بين الناس بالهوى أو غير ذلك فإن كل هذا من المعاصي وليس من الكفر المخرج من ملة الإسلام كما أجمع على ذلك أئمة السنة والحمد لله وليس بينهم خلاف في هذا. وإنما القول بعموم الكفر بالحكم بغير ما أنزل الله هذا قول الخوارج. وأما التفريق بين قضية وقضيتين ومئة وألف وغير ذلك فهذا أيضا ليس قول أهل السنة والجماعة، إنما هذا القول هو الذي قاله من جهل ما عليه أهل السنة والجماعة. أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم يحب ويرضى وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.